بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سمحت شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، أحببنا أن تكون هذه الحلقة خاصة، بمعنى أن نخرج فيها عن السياق العام للحلقات السابقة، وأن نطل بها على موضوع هو آني من خلال المناسبة إذا صح التعبير، حيث أننا نلتقي في هذه الأيام في رحاب أيام العمل وعيد العمال، وقد تسالمت الأنظمة الحديثة على اعتبار الأول من أيار عيدا للعمل. وفي نظرة سريعة ربما للمشهد العالمي وما يكابده العمال على جميع المستويات، وبخاصة في بلادنا التي أصبح اقتصادها رهينة لاقتصادات الدول الكبرى وللعولمة بما تعنيه من وجود هذه الشركات الاحتكارية الكبرى العابرة للقارات كما يسمونها، أقول سمعت شيخ أن هذا المشهد يبدو أكثر سوداوية أمام العمال الذين باتوا فريسة للأنظمة أو للنظام الاحتكاري العالمي، وبخاصة عمالنا. يعني لابد أن نتوقف سمعت شيخ في البداية عند النظرة العامة في الإسلام للعمل أو للعامل بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية لابد أن نقول بأن الإسلام نظر إلى العمل بقدسية واحترام، بل إن بعض التعابير والنصوص الدينية تنظر إلى العمل باعتباره فعل عبادة، ولهذا لا يكون الإنسان الذي يمارس العمل منفصلا عن الحركة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأراد الإسلام للإنسان في اعتباره خليفة لله على الأرض أن يعمر هذه الحياة. عمارة هذه الأرض يعني تنطلق في أن يتخلص الإنسان من الكسل والفشل، ويتحرك ليعمل، ليقدم، ليعطي، ليعطي من فكره، وليعطي من عاطفته، وليعطي من كد يده ومن عرقه. ومن هنا نحن لا نجد في الإسلام يوما جعله الله يوم عطلة عن العمل. الإسلام لا يريد لهذا الإنسان أن يعني يضيع أيامه دون فائدة لنفسه أو لعياله أو لمجتمعه. لذلك حتى يوم الجمعة نجد أن الله سبحانه وتعالى حث فيه على العمل، وإن اصطلح الآن أنه يوم جمعة يوم عطلة مثلا بالنسبة للمسلمين، القرآن لا يطرح المسألة من هذا الجانب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني شو كانوا عم يعملوا؟ عم يبيعوا، عم يتاجروا يوم الجمعة، بس ينادوا للصلاة ساعتها اتركوا التجارة وتعوا إلى الدكان، ثم إذا انتهت الصلاة ماذا يقول لهم؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني فقط الفرصة التي يجب فيها ترك العمل هي فرصة وقت الصلاة، أما قبل الصلاة وما بعد الصلاة فالمفروض للإنسان أو يجوز على أقل التقادير للإنسان أن يتحرك. لا أريد أن أقول من هذا بهذا الكلام أن الإنسان مش لازم يرتاح، كلا، فالراحة هي مقدمة لتجديد العمل ولبعث الحيوية في نفس الإنسان والخروج من الرتابة والملل التي قد تصيب الإنسان. من هنا وجدنا أن الإمام أمير المؤمنين يتحدث عن أن الإنسان العامل، الإنسان في هذه الحياة، له 3 ساعات، للمؤمن 3 ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم فيها معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في 3 مرمة لمعاش، يعني يرمم، يبني، يعمل لأجل معاشه، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. إذن الإسلام يريد لهذه الحياة أن تسير وفق خط العمارة، وأن تتقدم. والذين يعني يتصورون أن الإسلام يريد للحياة أن تجمد على شكل خاص وعلى وتيرة خاصة في لجهة العمل، لجهة السكن، لجهة الآليات التي يعني يتخذها الإنسان، هؤلاء لا يفهمون روح الإسلام ولا نصوص الإسلام. ومن هنا فالإسلام إذن يقدس العمل الذي يكون عملا هادفا، عملا بانيا، عملا لخدمة الإنسانية. هذا الإسلام، هذا العمل يقدسه، ويعتبر أن التعب، هذا العامل اللي عم يتعب، اللي عم يشقى، اللي عم يعرق، أن هذا التعب هو في حد ذاته هو في عين الله، هو يعني في رعاية الله سبحانه وتعالى. يقول الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال، ما يكون تعب في طلب الحرام، أن يكون تعبا في طلب الحلال. حتى الاغتراب في طلب الرزق هذا أيضا يعني أمر يحبه الله. وقد حدثنا القرآن عن فئة من الناس يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله، هذا أيضا أمر محبوب لله سبحانه وتعالى. العامل مهما كان نوع عمله، صنفة عمله، كل ذلك، حتى الذي يعمل بيده، هاي الحرفة اليدوية، المزارع، كل هذا النوع من العمل ما دام يسير في هذا الأمر الذي نتحدث عنه فهو عبادة، وهو في عين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي في بعض الأحاديث: من أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبدا. شوف، من أكل من كد يده، يعني من تعبه، لم يسرق، لم يعتدي على مال الآخرين، لم يأكل جهد الآخرين، كما في بعض الناس في مواقع المسؤوليات الذين يأكلون جهد المواطن العادي ويسرقون أمواله ويعتاشون من دماء الناس ومن عرق الناس ومن تعب الناس. هؤلاء غير مقدسين، هؤلاء غير محترمين، هؤلاء هم ليسوا في رعاية الله ولا في عين الله. أما هذا العامل المسكين يعني الذي يكد ويتعب، يكفيه سلوى وعزاء أنه بعين الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أقول هذا يعفي المسؤول من مسؤوليته ويعفي المجتمع من واجباته، لكن نقول أول أمر لهذا العامل يعني كسلوة له، يكفيك أنك أنت في عين الله وفي رعاية الله وفي نظر الله، وأنك تعيش كريما، كريما النفس، وتعيش مرتاح البال. لأنه الإنسان أهم شيء، أنه الإنسان العامل اللي بيأكل من تعب إيده هو مرتاح الضمير مهما واجهته،
يعيش بطمأنينة داخلية،
أحسنت، في سلام داخلي، في أمن بينه وبين نفسه، يعيش في اطمئنان لأنه مش معتدي. مهما صابته النوائب والمصائب، إذا أقبل على الموت فهو يقبل وهو مرتاح، لأنه لم يعتدي، لم يسرق. أما هذا السارق، هذا المعتدي، هذا الذي يعني يمتص دماء وعرق الناس ويأكل خيراتهم، هو مهما وصل، إذا يمكن إذا دخلت إلى داخله ستجده يعيش الهلع والخوف من المصير، من المستقبل، لأنه وإن عاش مرتاحا في الظاهر لكنه في الداخل عند أدنى هزة تراه بيصير يفتش على 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 يتشبث بكل يعني حشيش بيقولوا الغرقان بيتعلق بالأشي. هاي ولذلك كنا نسمع عن بعض الأثرياء وبعض هؤلاء الناس من غير أهل الورع بيروحوا لعند المبصرين، تتفاجأ بعض السياسيين الكبار. ليش؟ لأنه مصاب بهلع داخلي، بخوف، بمرض، بمصيبة، فيفتش عن كيف يعني يوجد لنفسه الاطمئنان، ولن يجد هذا الاطمئنان. الاطمئنان هو بالعودة إلى الشريعة، إلى ما أحله الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يعني شو؟ يعني أن تكون سائرا على نهج الله، أن لا تعتدي، أن لا تسرق، أن لا تظلم، أن لا تمتص عرق الناس ولا تعتدي عليهم.
ربما هذا سمح الشيخ يعني يقودنا إلى التساؤل التالي، يعني هل هناك في الإسلام نظرة خاصة تجاه العمال الفقراء أو هؤلاء الذين يعملون يعني في جانب معين بحيث أن رزقهم يكون محدودا؟ يعني في بعض الأحاديث القدسية التي اطلعت عليها ولا أضبطها بشكل قاطع، ربما عندما يقول الله سبحانه وتعالى لموسى أنه لماذا لا أجدك بها المعنى حيث أريد، فيقول له أين، فيقول له الله سبحانه وتعالى عند الفقراء بها المعنى. إن هل هناك نظرة خاصة في الرسالات أو في الإسلام بشكل، لأنه تتمت كل الرسالات أو الخاتمة، للعمال الفقراء الذين يشق عليهم العمل والذين قد يعتاشون من يوم واحد، بحيث إذا توقف عملهم في هذا اليوم قد تتوقف يعني طعامهم أو ملبسهم وما إلى ذلك؟
من المؤكد أن الإسلام وأن الشرائع الدينية قاطبة، يعني نداء السماء، خلينا نقول نداء السماء دائما مع المظلومين، دائما مع المستضعفين، دائما مع الفقراء. كان أحب الأمور إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجالس الفقراء والمساكين، أن يجلس معهم. كان في جماعة من الفقراء لا يجدون مكانا، ففي يعني في المدينة صفة تسمى، يسموا بأهل الصفة، كانوا يجلسوا على الأعتاب قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليجلس معهم. كان الإمام الحسن في كثير من الروايات هو راكب على الفرس أو على الحصان أو على البغل، فيراهم فيدعونه فقراء مرضى، فينزل ويجلس معهم ويأكل معهم. وحتى أنه كان يجد بعض المرضى من هؤلاء الفقراء، تقول الرواية كان يطعمهم بيده، كان يدعو الإمام أيضا زين العابدين، في عندنا نصوص عنه، كان يدعو المرضى والزمنة والفقراء والمساكين ويطعمهم بيده المباركة. نعم، هاي رسالة السماء، أنه الإنسان يتواضع مهما كان شأنك واعتبارك ومقامك الدنيوي ومكانتك، ومهما كان وضعك المادي حسنا، عليك أن تتواضع لهؤلاء،
نحن نقول
وأن
يعني
تنزل إلى هؤلاء.
ربما سمحت شيخ في هذه الظروف التي نمر بها في بلدنا وفي خارجه، يعني لا نقول لهؤلاء المسؤولين أنزلوا من عروشكم أو من الأماكن التي أنتم فيها لتطعموا الفقراء، فقط كفوا أيديكم عن حقوقهم.
هو هذا، هاي يعني لعلها من علامات الأسى والخزي، أنه اليوم أنه الله سبحانه وتعالى يريد للمسؤول، واجب المسؤول هو خدمة الناس. رحم الله بعض العلماء الكبار اللي كان يقول ما تقولوا لي مسؤول، أيام الخميني، أنا لست مسؤول، أنا لست زعيم، أنا خادم. المسؤول حتى الآن في الدولة، يعني الدولة الحديثة، ليس هذا المسؤول، هو خادم للأمة، هو الذي يحقق حقوق الأمة
والتطلعات،
تطلعات أمته. ولذلك عليه أن كما قلنا أن يتواضع، أن ينزل من 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 عرشه ومن برجه العاجي ليتلمس آلام الناس، فقراء الناس، تماما كما كان علي. ونحن نتحدث من وحيه، كان ينزل ليمشي في الأسواق ليسأل عن حالة هذا وعن حالة ذاك، لا يحتجب عن الناس. شرعية السلطة هي في أن لا تبقي مظلوما وفقيرا. أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان السلطان إني إنما استعملتك
جعلتك وليا وحاكما لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم ولو كانوا كفارا. حتى هذا العامل غير المؤمن غير المسلم، هذا وجعه، عطشه، هذا له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. الله يتألم لعطش كل إنسان، ويعني ويزعجه ويغضبه جوع أي فرد من أفراد البشرية. الله يزعجه ويغضبه عطش وجوع كل نفس حرة، كل كبد حرة، حتى الحيوان، فما بالك بهذه الكبد الحرة إذا كانت إنسانا. نعم، لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلاقا من هذه النظرة كان يقبل يد العامل، وهذه عظمة رسول الله ونظرته إلى 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 إلى, إلى قدسية العمل واحترام العمال.
ربما سمعت الشيخ لو خطأت قليلا، يعني هذا التقديس وهذا الاحترام للعمل ربما المطلوب من رجل الدولة، ونحن وليس هذا يعني استطرادا، ربما المطلوب من المسؤول أن لا يعيش الفقراء فقط في ضميره وفي يعني وجدانه، بل أن يعيشوا في خططه. يعني كنت أقرأ يعني كلمة قبل بضعة أسابيع لأحد الساسة اللبنانيين الكبار يضرب مثلا عن مثل فرنسي، يقول بأن رجل السياسة هو الذي يخطط للنيابة، ولكن رجل الدولة هو الذي يخطط للأجيال. طبعا يستطرد فيقول ليس عندنا من يخطط لا للدولة ولا للأجيال، ولكن لابد أن تكون الناس ضمن خطط المسؤول. يعني لا يكفي أن تقول له أنني أحترمك وأقدسك، ولا شك بأن عليا عليه السلام الذي نحن بصدد الحديث من وحي كلامه وسيرته أنه جعل العمال والفقراء في طليعة خططه. يعني ألا توافقني على ذلك سمح
بالتأكيد
الشيخ؟
يعني هذا أول أمر، نحن لا نقول فقط تنحصر مسؤولية الزعيم والمسؤول في احترام مشاعر العمال، هذا أول أمر. أن يرى يعني أول شيء أنه هو يتحسس قيمة العمال وألم العمال، أن يتحسس النبي. شوف في هذا الحديث المروي عنه تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فاستقبله أحد أصحابه واسمه سعد الأنصاري، استقبله فصافحه النبي، فقال له لما صافح النبي حس بإيده لهذا الرجل لسعد، إيده يد عامل
خشنة،
يد خشنة، يقول ما الذي أكتب يديك يعني خلاهن بهالقساوة والخشونة؟ قال يا رسول الله أضرب بالمر والمسحات، أنا عامل أعمل ببستاني وبحقلي، هذا اللي خلى يدي خشنة هكذا هو هذا. أنا أقف عند هذا الأمر، إنه النبي كان يعني يسلم على أصحابه ويسأل لما يشعر أنه إيده يتلمس ألمهم وجوعهم من المصافحة،
عزيز عليه ما عنده.
هذا فيقول له أنا كنت أعمل بالمسحات وأعمل بكذا فأنفقه على عيالي. فهنا ماذا فعل النبي؟ ماذا كانت ردة فعله؟ تقول الرواية فأخذ النبي يد هذا الرجل سعد الأنصاري فقبلها وقال هذه يد لا تمسها النار. فنحن بنقول للعامل هذا رسول الله عليك، لازم يكون قدوته للمسؤول. أي مسؤول؟ هذا رسول الله هو قدوتك، لازم تتحسس. لما بيتحسس بألم العامل، بجوع العامل، بتعب العامل، بعرقه، أنت جالس على مكتبك بتجي الساعة 10 تجلس لك ساعتين وبتقفل المكتب وبتروح للملاهي ولغيرها، هذا العامل اللي بيشتغل من الصباح إلى المساء، أول أمر لازم تتحسس تعبه. إذا تحسس تعبه ساعتها يأتي هنا أنه كيف يخطط ليرفع عنه العناء، كيف يخطط ليضمن له مستقبله، كيف يخطط ليضمن له شيخوخته، سيأتي التخطيط. وبالفعل فإن عليا عليه السلام كان سيد الداعين إلى التخطيط عندما أرسل عامله على مصر مالك الأشتر وأوصاه بوصايا كثيرة عن العمال والطبقات المستضعفة وكيف يتفقد أحوالهم، ما يتركهم يجوا إليه، لا هو يلاحقهم ليسأل عن أوضاعهم وأحوالهم. وكان يقول له، يعطيه نظريات في علم الاقتصاد وعلم السياسة، نظريات في علم الاقتصاد من شأنها لو اتبعت أن ترفع من مستوى العمال وأن لا تبقي فقيرا، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن من استجلب الخراج بغير عمارة فقد أخرب البلاد وأهلك العباد. فكر كيف تعمر الأرض، إذا أعمرت الأرض أيها المسؤول تحيي الناس تحيي العباد، ما تفكر، ما يكون نظرك في الضريبة فقط، فكر في عمارة الأرض، فإن عمارة الأرض هي التي سوف تمكن لك جلب الضرائب. فكان يقدم له نعم نظريات في علم الاقتصاد كما قلت، لو اتبعت فإن من شأنها أن ترفع مستوى الأمة وأن لا تبقي عاملا فقيرا. كان يقدم له نظريات في حقوق العمال، حقوق الشيخوخة، طبعا هذا مررنا عليه في بعض الحلقات السابقة، عهد الإمام إلى مالك الأشتر، وربما نشير في سياق الحلقة إلى هذا الأمر. فإذا من واجبات، أول الواجبات على الحاكم، أو فلأقل أول حق من حقوق العامل، حقه على الدولة التي ينتمي إليها، حقه على هذه الدولة أن تؤمن له العيش الكريم، أن تتحسس ألمه وجوعه وعطشه، وتخطط في كيفية يعني انتشاله من 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 دركات الألم والجوع التي يعاني منها، الفقر الذي يعاني منه.
ولكن سمعت شيخ، يعني ربما يقول البعض أن المشكلة لا تكمن فقط في الدولة طبعا وفي الأنظمة، قد تكمن المشكلة فينا يعني بطريقة وبأخرى.
هناك حق، أنا سأشير إليه، هناك حقوق على المجتمع.
قبل موضوع الحقوق، ربما سمعت شيخ، نعم. أنا أطرح مسألة يعني على الهامش، ومن وحي كلامكم يعني كأنكم تقولون اعمل أولا، الشعار الإسلامي هو أن تعمل في البداية، لابد من ذلك. يعني كنت أسمع بعض الكلمات عن أحد علمائنا الكبار يقول كنا في العراق نأتي إلى معشر القصابين مثلا الذين يعني يعيشون وضعا سيئا وصعبا، فكنا نسألهم مثلا، نقول لهم كيف تتعايشون مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب، فيقول إن لدينا شعارا نحن معشر القصابين، هو بمعناه يعني ملخصه حرك تجد، بمعنى أن نحرك القضايا حتى نجد يعني ردات الفعل أو النتائج التي لابد أن نعمل. هناك سمعت شيخ يعني فئات في مجتمعاتنا لا تؤمن بموضوع أن نحرك، أو ترى أن بعض الأعمال ليست يعني من شيمها، تقول مثلا اشتغلت في هذه المهنة أو في تلك المهنة، هذا ليس يعني كما يقولون ليس من متطلباتي أو من وضعي لا يتناسب مع ذلك.
يعني سؤالكم في محله، يعني حتى الآن عندما ننظر إلى واقعنا ولنتحدث في بلد كلبنان، نجد أن مجموعة كبيرة من الشباب اللبناني لا يعمل ويتعالى عن بعض الأعمال. يعني لبنان في حاجته إلى العمالة الأجنبية، صحيح في حاجة، لكن الحاجة تزداد ليش وترتفع؟ لأنه أكثر الأعمال الزراعية واليدوية وما إلى ذلك يتعالى عنها، يتكبر عنها الشاب أو الإنسان في بلدنا لبنان. الإسلام يرفض هذه الذهنية، ذهنية التعالي، مهما كان شأنك، حتى لو كنت ابن جامعة وبعد ما تيسر لك وظيفة أو ما صار عندك تخصص تعتاش منه، لا يمنع وأنت ابن الجامعة أنك تذهب وتعمل في السوق فتبيع الخضار، أو تعمل في الحقل فتفلح وتزرع. ليش هالتعالي والتكبر اللي نحن منعيشه؟ الآن تجد تدخل إلى بعض البيوت في 3-4 شباب ما بيشتغلوا، بيهم فقط أبوهم المسكين بيطلع من الصبح إلى الليل بيشتغل، هو بيطعمهم، أنه هني يعني بيتكبر وما بي يعني مش مناسب، كيف بدي روح اشتغل؟ صحيح يعني أنه أنت عم تتعلم، بس عندك أوقات فراغ، عندك صيفية، عندك حتى بالأسبوع، حتى من بعد ما تجي من 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 درسك، في سيما في الأيام اللي ما بيبقى عندك ضغط في الدراسة، ما عندك امتحان، لماذا لا تذهب إلى العمل؟ الإسلام يحارب الكسل، يحارب البطالة، كان رسول الله إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال هل له حرفة؟ فإن قالوا لا قال سقط من عيني. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال لأن المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه. في بعض الناس يعيش دينه. حديث عن إمام علي سلام الله عليه يقول هيهات من نيل السعادة السكون إلى الهوينة والبطالة. البد يوصل إلى يكون محترم في هذه الدنيا ويبني ويعمر ويتزوج. اليوم نحن أمام مشكلة أنه أكثر شبابنا أقل من 30-35 سنة مش عم يقدر يفتح بيت ويتزوج، مع العلم أنه يعني الشهوة الغريزة تفرض نفسها عليهم ابن 15 سنة، يعني 20 سنة بعد استيقاظ غرائزي حتى يقدر على الزواج. هاي مشكلة نعاني منها نتيجة الوضع الاقتصادي. في جزء منا نحن بأيدينا، نحن مش عم نعمل، مش عم
حتى في سمعت شيخ في ضياعنا، يعني كنا نقرأ ونحن منذ الصغر يعني بعض الكتابات لأدباء لبنانيين يقول بالأمس مات آخر فلاح في ضيعتنا في بلدتنا، يقول عن هؤلاء بيقول لم نجد أو بهالمعنى لم نرى الجوع في أيامهم ولا الظمأ. يعني كان هؤلاء يحرصون على الأرض على أن ينتجوا منها. الآن تذهب إلى ضياعنا إلى بلداتنا فتجد أن الذين يهتمون بالأرض هم قلة قليلة وأصبحت على باب الاندثار ربما. يعني هذا التراجع حتى عن الاهتمام بالأرض، يعني هذا أليس كما أشرتم يعني هو دليل آخر على أننا شعب يميل إلى الكسل في
هو هاي المشكلة
أو إلى الكسل في الذهنية ربما.
هو المشكلة في أننا يعني المدنية والتغرب سيطر على عقولنا يعني أحيانا تمدنا ونحن لا تزال عقولنا هي عقول
بدوية.
ما المعيب في العمل؟ إذا كنت ابن جامعة، إذا كنت أستاذ جامعة، إذا كنت عالم رجل دين شيخ ومهما كنت، شو ما المعيب في العمل؟ الإسلام يريد لا سيما للشباب نقول يريد لهم أن يعملوا أن يتحركوا أن لا يكونوا كسالة، أن لا يبقى الشاب عمره 25 سنة و30 سنة وبعده عم ياخذ كل يوم مصروفه من والده. هذا معيب. أنت مد يدك وأنت فوق 20 صرت تقول له لوالدك أعطيني ساعدني، اذهب واعمل. إمام علي يقول في كلمة له رائعة، يقول إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتج بينهما الفقر. فالفقر أحيانا ما بيكون فقط سبب السلطان، ما بيكون سبب السياسة الظالمة، وإن كانت كما قلنا بداية الحديث أن السياسة الاقتصادية الجائرة سبب رئيس في الإفقار، لكن أحيانا الفقر بيكون سبب البطالة. إن الكسل والعجز ازدوجا فنتج منهما الفقر. نعم الكسل يضر بالدين والدنيا كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه. والإمام الصادق في عنده كلمة حلوة بيقول لا تكسلوا في طلب معائشكم، يقول فإن آباءنا، إمام الصادق كأنه عم يشكي من شباب زمانه عم يخاطبهم لا تكسلوا في طلب المعاش فإن آباءنا قد كانوا يركضون ويطلبونها. طبعا إذا الإمام الصادق عم يشكي بزمانه فما بالك نحن في زماننا. وفي يعني كلمة أخرى الإمام الصادق يعني بتحرك بيقول له أنت بتعجز تكون مثل النملة، بخاطب بعض أصحابه خاطبنا كلنا، أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر إلى حجرها. نعم هذا الأمر نحن نؤكد عليه أنه نحن الفشل والكسل هذا أمر مرفوض، بل لابد للإنسان أن يتحرك ويعمل وأن لا يستعلي ولا يتكبر على بعض الأعمال.
نعم هذا في جانب سمحت شيخ، وهنا لابد لنا أن نطل على الجانب الآخر الذي يتعلق بحقوق العامل في الإسلام. هل وضع الإسلام من منظومة معينة من شروط معينة للعامل؟ نحن نتكلم عن تقاعسنا كعمال. نعم. فماذا عن حقوقنا كعمال؟
من المؤكد أنه للعامل مجموعة من الحقوق، لكن قبل ما أذكرها يعني استذكرت حديث عن الإمام الباقر يرتبط بما كنا نتحدث عنه، كيف أنه الإنسان مش لازم يتوانى عن العمل حتى لو بلغ مبلغا في العمر. يعني أنا بشوف أحيانا في مجتمعنا بعض الرجال صار عمره 80 سنة وبعضه عم يعمل تحترمه. في البعض شو بيقول له؟ بيقول له بعد بيقول لك هذا بعده كيش عهدنا كذا لا بالعكس
اتركه
اتركه يعمل. هذا الحديث ماذا
أصلاً يقول؟ أصلا جسده يستقيم أكثر في
عمل. في العمل يعني صحيا ونفسيا واقتصاديا.
هذا التفاعل مع التراب سمح الشيخ يعني مع الأرض مع كذا هذا يعطي نصاعة أكثر للجانب النفسي كما أشرتم في السابق وأكثر للجانب الجسدي أيضا.
نعم. فيقول الحديث أنه عن الإمام الباقر عليه السلام يقول أنه في رجل في عصر الإمام الصادق والإمام الباقر كان اسمه محمد ابن المنكدر، كان شخص معروف وفقيه ربما كما يذكر في بعض الكتب. فيقول محمد ابن المنكدر ما كنت أرى أن علي بن الحسين يدع خلفا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي الباقر فأردت أن أعظه فوعظني. هو كان عم يقول ابن المنكدر أنا كنت أعتقد أنه علي بن الحسين ما بيجي مثله، يعني ما حدا من أولاده بيطلع مثله، فحتى وجدت أنه ابن الباقر فكبر في عيني، لكن رأيته عم يعمل عمل فصغر كأنما في عيني. منو اللي بيقول هيك؟ هذا ابن المنكدر. كيف؟ شرح لنا. يقول أنه خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة، حر الحجاز معروف، في وقت الظهر، فنظرت فإذا محمد الباقر وهو رجل بدين يعني جسيم ثقيل متكئ على غلامين له وراجع من عمله. فقلت في نفسي سبحان الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا، والله لأعظنا، أما لأعظنا. يقول فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام وهو يتصبب عرقا من شدة التعب. فقلت أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا، أرأيت لو جاءك ملك الموت وأنت على هذه الحالة ماذا كنت تصنع؟ عم يقول له للإمام. فماذا كان جواب الإمام؟ قال عليه السلام لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس. يقول له وإنما كنت أخاف لو جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. فقلت صدقت يرحمك الله، أردت أن أعظك
فوعظتني.
فإذا مش لازم الإنسان يتأفف من العمل إطلاقا، ومش لازم نحن ننظر إلى الإنسان اللي بيعمل بنظرة إنه هذا يا لطيف شو مقبل على الدنيا ويا لطيف شو بيحب الدنيا، لا إطلاقا. حتى لو كان بلغ من السن مبلغا، الإسلام يريد للإنسان أن يبقى يعمل ويعمل، لأن هذه الدنيا هي ساحة العمل والآخرة ساحة الجزاء. وبالعودة إلى موضوع الحقوق، نعم هناك مجموعة من الحقوق لابد أن تؤمن للعامل. يعني هناك حقوق معنوية وهناك حقوق مادية. في الحقوق المعنوية يمكننا أن نشير أولا إلى احترام إنسانية العامل، كرامته. يكون عندك أجير، في كثير من عمالنا الآن موظفين، يعني هم أجراء بالتعبير القانوني والشرعي، موظف في شركة، موظف في مؤسسة، بيروح عم يشتغل عندك، حتى عم يبني لك بيت، هو بشكل وبآخر أجير عندك. يعني لازم تحترم إنسانيته، خادم، حتى الشخص الخادم اللي عندك في البيت، هذا اللي بيجيب شخص سريلانكي أو غيره، أول شيء لازم تحترم في هذا الإنسان أنه تحترم إنسانيته، تحترم كرامته، لا تسبه، لا تشتمه، لا تحقره، لا تنتقص من إنسانيته، أن تشعره بكرامته وبإنسانيته. كما قلت، ومع الأسف كثير من أرباب العمل لا يحترمون هذا الأمر، بيتعامل مع الموظفين كما يتعامل مع غير البشر، شتيمة، سب، ألفاظ فحش، ألفاظ قبيحة، باستعلاء، باحتقار ينظر إليه يتعامل معه. هذا الأمر مذموم ومرفوض في شرع الله سبحانه وتعالى وفي شريعة العقلاء أيضا.
ويقول بعض أرباب العمل سمحت الشيخ يقولون إذا لم نتعاطى بهذه القساوة وبهذه يعني الطريقة فلا سبيل ربما إلى أن نسوق العمال إلى حيث نريد.
أعتقد العامل الذي يعني هو موظف عند شخص ليس بحاجة إلى هذه القساوة، لأن حاجته إلى الوظيفة وحاجته إلى العمل هي تملي عليه عدم التقصير. نحن لا نقول أن العامل إذا قصر لا يحاسب ولا يعاتب ولا يعاقب، ما شاء الله ما قوانين المؤسسات والشركات
توقطهم
من كل الجهات، وبس يغلط بغلط بحاسبوه من ألف جانب ومن ألف جانب. لا، المطلوب أول أمر أن تحترم إنسانية هذا.
هم يقولون بعضهم يعتبر سمع شيخ أنا هذا استفهام إنكاري إذا صح التعبير، البعض يعتبر أنها من حسن الإدارة أن تكون قاسيا إلى هذا المستوى الذي
نحن للأسف. نقول هناك فرق بين القساوة وبين الحزم. نعم المدير لا بد أن يكون حازما، لكن لا أن يكون جبارا متكبرا. عليك أن تحترم إنسانية العامل، ما تشتم الخادم، حتى الخادم. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه في أحد أصحابه كان ماشي مع الإمام، تقول الرواية كان يعني الإمام الصادق وهذا الشخص كانا صديقين، فكان ماشي مع الإمام في الطريق ومعه خادم. هذا الآن نحن منعاني منه، يعني حقوق الخدم لهني من العمال الآن في مجتمعنا العربي. أنا كنت أقرأ في بعض التقارير عن الاعتداءات الجنسية والجسدية على الخدام اللي هن صنف من أصناف العمال، فكيف نتعامل معهم؟ شوف الإمام كيف أعطانا درسا وموعظة بليغة في ضرورة احترام إنسانية هذا الإنسان. فهذا صاحبه للإمام نظر خلفه على أساس هذا الخادم على جنبه ما وجده، نظر مرة ثانية ما وجده، نظر مرة ثالثة ما وجده، في المرة الرابعة نظر وجده، فقال له يا ابن الفاعلة، ورمى أمه بالزنا والفاحشة. تقول الرواية فرفع الإمام يده وسك جبهته، ضرب على وجهه وقال له كنت أظن لك ورعا، أنا كنت بفكرك بتخاف الله فإذا ليس لك ورع. قال يا مولاي إن أمه سندية مشركة. قال له أنه بده يهون هذا العامل هذا الخادم أمه مشركة. فقال وإن كان فإن لكل قوم النكاح يعتصمون به عن الزنا. تقول الرواية فلم يرى الإمام مع هذا الشخص، هذا صاحبه اللي سمع منه هاي الكلمة السيئة اتجاه هذا العامل الخادم، لم يرى معه حتى فرق الموت بينهما، لأنه أساء إلى كرامة إنسان. الإمام ترك صحبته إلى أن فرق الموت بينهما. فنعم لازم نحترم حتى لو كان من غير دينك. هذه الشتم والسب والألفاظ هذه احترام إنسانية العامل. هذا أعتقد من أولى الأمور والواجبات التي لابد أن نقوم بها اتجاه العامل، أو فلنقل هي من أولى حقوق العامل،
احترام كرامته.
إذا انتقلنا من ذلك، لدينا أيضا احترام حقوق العامل المادية. عليك أن تعطيه أجره. في الحديث أعطي العامل أجره قبل أن يجف عرقه. الآن كم يعاني العمال من هذه الأمور؟ كم من الأشخاص الذين يأكلون أموال العامل بغير حق؟ والله سبحانه وتعالى ينهى ويحرم أكل المال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طريق. ما بيجوز أن تأكل مال الآخرين بغير الحق، لا سيما العامل.
وبشكل عام سمع الشيخ يعني فإن ما يقبضه العامل من أجر لا يوازي ما يعطيه. عادة أن هذه السلعة التي تسير إلى كل الناس تنطلق من عمل العامل. يعني مثلا سمح الشيخ نحن نرى أن بعض الشركات الأجنبية تدخل العمال في إطار ربحها. مثلا ربحت هذه السنة، وهناك في سويسرا بعض الشركات يمكن بعضنا اطلع عليها حتى في الصحف تربح مثلا سنويا حوالي 50 مليون دولار، فتقول هذه الأرباح نتقاسمها مع العمال، تعطي يعني هدايا وتحفز العمال بذلك على أن يعطوا أكثر. يعني الإسلام حتى في هذا الجانب أعتقد أنه كان سباقا في الحث على موضوع الهدية الهدية ليس من خلال العمل، ولكن في العمل يمكن ربما الهدية تكون أفضل. ولكن بعض الناس سمحت شيخ أو بعض المدراء إذا صح التعبير يكونوا يمارسون عمل الشح والبخل حتى في مستوى الهدية على مستوى الكلام ربما، يعني لا يحبون أن يهدوك كلمة طيبة على ما تقوم به من عمل.
هو هذا يعني من الأسى بمكان. نحن بداية في الحقوق المادية للعامل لابد أن نقول حقه أن لا يؤكل، أن لا يظلم، أن لا يطوق عليه ببعض القوانين التي يخدع بها. في كثير من العمال يخدعوا، لازم تكون واضح معه وتعطيل شروط العقد حتى وسلة الشروط حتى يقرأها ويعرف على ماذا يوقع. المتاجرة بالعمال وحرمان العامل من حقه المادي هذه خيانة، وهذا اعتداء، وهذا غصب، والله سبحانه وتعالى يحرم ذلك ويعتبره من أكبر الكبائر، أن تأكل حق العامل هذا من أكبر الكبائر في شرع الله سبحانه وتعالى، أن تمتص هذا الشخص كما يحصل أحيانا، تمتص تأخذ زهرة حياته، زهرة شبابه، يفنيها عندك في عملك ثم ترميه بدون حقوق. هاي أيضا هذا من الخيانة ومن الجريمة بمكان. فلذلك على العامل أن يتنبه وأن لا يكون غافل، وأن يعني يسعى إلى فرض شروطه منذ بداية الإقدام على العمل، لأنه كما يقال أنه القانون لا يحمل المغفلين، وعلى رب العمل من جهة أخرى أن لا يخدع وأن لا يغر وأن لا يغش العامل وأن لا يكذب عليه في هذه القوانين التي تحرمه أحيانا الكثير من حقوقه، لأن الإنسان المسلم والإنسان المؤمن والإنسان مطلق إنسان، الإنسان لا يغش إلا إذا خرج عن إنسانيته وخرج عن تدينه وخرج عن كرامته.
سمحت شيخ، يعني ربما لا شك بأن هناك يعني جرعات أخرى إذا صح التعبير من حقوق العمال، وأعتقد بأن هذا الملف يعني ملف العمالة والعمل ورفض البطالة وحث الإسلام على العمل وقيمة العمل في الإسلام، هذا ملف يستأهل منا أن نعود إليه في حلقة جديدة. في ختام هذه الحلقة لابد لنا من أن نرفع بالتحية إلى أهلنا، إلى أهلنا العاملين، إلى آبائنا، إلى أمهاتنا، إلى المرأة العاملة في بيتها والتي يعتبر الإسلام بأن هذا العمل هو جزء من عبادة وجهاد كبير. لابد أن نرفع التحية إلى هؤلاء، وعلى أمل أن نعود إلى حلقة أخرى بعونه تعالى في الحديث عن حقوق العمال. أيها الإخوة، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا هذه، فإلى حلقات أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.